بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ المنذري رحمه الله في كتابه مختصر صحيح مسلم: كتاب الحدود، حد الزنا، باب حد البكر والثيب في الزنا. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أنزل عليه الوحي كرب لذلك وتربد له وجهه. قال: فأنزل عليه ذات يوم فلقي كذلك، فلما سري عنه قال: خذوا عني، فقد جعل الله لهن سبيلا، الثيب بالثيب والبكر بالبكر، الثيب جلد مئة ثم رجم بالحجارة، والبكر جلد مئة ثم نفي سنة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: كتاب الحدود. الحدود جمع حد، والحد في اللغة المنع، وحدود الله، حدود الله هي محارمه التي نهى عباده وحذرهم من انتهاكها: تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. فحدود الله هي الأمور المحرمة التي نهى الله سبحانه وتعالى عباده عنها، ومن وقع في شيء منها تعدى حدود الله، ومن تعدى حدود الله فهو ظالم، والظالم عرض نفسه لعقوبة الله سبحانه وتعالى وسخطه جل في علاه. والحدود في الاصطلاح عقوبات مقدرة شرعا، عقوبات مقدرة شرعا في معصية، زجرا للنفوس ونكالا وتطهيرا. ولهذا الحدود شرعت للزجر وللتطهير، فهي من جهة زاجرة ومن جهة مطهرة. ولهذا الحدود عندما يقال: هل هي زواجر أو جوابر؟ هل هي زواجر أو جوابر؟ الحق أنها جمعت الأمرين، فيها الزجر وفيها الجبر. الزجر للنفوس عندما ترى إيقاع العقوبة في من ارتكب ذلك المنهي فترتدع، مثل ما قال الله: ولكم في القصاص حياة. فهي زاجرة، العقوبات شرعت زجرا للنفوس وتحذيرا لها من أن تفعل مثل فعلة هذا الذي عوقب بهذه العقوبة فتبوء بمثل عقوبته، فمن هذه الجهة زواجر. ومن جهة أخرى هي جوابر، أي فيها تطهير هذا الذي ارتكب هذه المعصية، فمن أقيم عليه الحد في الدنيا لم يعاقب به بالآخرة، لأنها جوابر فيها تطهير له، وفيها جبر للنقص والخلل الذي وقع منه. والجنايات التي تجب فيها الحدود ورد فيها حدود في شرع الله سبحانه وتعالى 5 جنايات: الزنا، والسرقة، وقطع الطريق، وشرب الخمر، والقذف، وما عدا ذلك ففيها التعزير. وبدأ في الحدود حد الزنا لأن الزنا أعظم الذنوب وأشد المعاصي بعد الشرك والقتل، بعد الشرك والقتل، فإن أعظم ذنب عصي الله سبحانه وتعالى به بعد الشرك بالله الذي هو أعظم الذنوب على الإطلاق ثم القتل هو الزنا. فالزنا موبقة عظيمة وجريمة كبيرة ومعصية فادحة، وجاء تحريمه في شرع الله سبحانه وتعالى لما يترتب عليه من المفاسد العظيمة والمضار الكثيرة، فهو معدود في كبار الجرائم وعظائم الذنوب وكبائر الآثام. والله عز وجل يقول في ذكر صفات عباد الرحمن: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. فهذه 3 هي الكبار التي ذكرت هنا، هي الكبار، هي أكبر الذنوب: القتل، الشرك والقتل، والزنا. والزنا ثم يليها السرقة. وجمع النبي عليه الصلاة والسلام بين هذه الذنوب 4 في خطبة له في حجة الوداع، قال فيها عليه الصلاة والسلام: ألا إنما هن 4، يقصد الذنوب، ألا إنما هن 4: لا تشرك بالله شيئا، ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تزنوا، ولا تسرقوا. عندما يقول ألا إنما هن 4، والذنوب كثيرة، هو يتحدث عن الذنوب محذرا منها ويخص هذه بالذكر من بينها بقوله ألا إنما هن 4، هذا فيه تنبيه وتحذير أن هذه 4 هي أعظم الموبقات وأكبر الجرائم. والقتل يتعلق بالدماء، والزنا يتعلق بالأعراض، والسرقة تتعلق بالأموال. وأيضا في حجة الوداع، ومر معنا الحديث قريبا، قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا. ثم إن إيقاع الحدود، إيقاع الحدود بالجنات وفعلت الجرائم، هو رحمة من الله سبحانه وتعالى بالعباد. ولهذا هذه الحدود حدها الله سبحانه وتعالى رحمة بالعباد، لأن إيقاع هذه الحدود بإذن الله سبحانه وتعالى تحد من الجريمة، وربما أيضا تكون تقضي عليها. فهي نزلت رحمة بالعباد. ولهذا المجرم نفسه الذي توقع فيه العقوبة، هذه العقوبة التي توقع فيه سواء كانت القتل أو قطع اليد أو الرجم بالحجارة أو إلى آخره مما سيأتي معنا، كلها إيقاعها من باب الرحمة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كلمة عظيمة له في هذا الباب، يقول: العقوبات الشرعية إنما شرعت رحمة من الله تعالى بعباده. انظر كلامه ما أعظمه، مع أن بعض من لا يعقلون يعتبرون الحدود غلظة، مثلا الرجم أو القتل أو الجلد، يعتبرونها غلظة وقسوة و يعني تعدي على الإنسان إلى آخر ذلك من الكلمات التي يقولونها اعتراضا على حكم الله سبحانه وتعالى. يقول: العقوبات الشرعية إنما شرعت رحمة من الله تعالى بعباده، فهي صادرة عن رحمة الخلق وإرادة الإحسان إليهم، عن رحمة الخلق وإرادة الإحسان إليهم. ولهذا ينبغي لمن يعاقب الناس على ذنوبهم أن يقصد بذلك الإحسان إليهم والرحمة لهم، كما يقصد الوالد تأديب ولده، وكما يقصد الطبيب معالجة المريض. الآن لما سيأتي معنا في حديث الرجم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خذوه فرجموه، رجموه يعني يضعون في مكانه بالحجارة يرمى حتى يموت. هذا الذي يفعله النبي صلى الله عليه وسلم هو رحمة، هو رحمة به لأنه يطهر من عقوبة يوم القيامة، وأيضا رحمة بالناس حتى لا تفسد الأعراض بانتهاكها والتعدي عليها. فلما يرى الناس مثل هذه العقوبة وأن هذه عقوبة هذا عند الله سبحانه وتعالى، ترتدع النفوس عن ارتكاب مثل هذا الأمر. قال رحمه الله تعالى: حد الزنا. باب: حد البكر والثيب في الزنا. البكر والثيب يختلف حدهما في الزنا. الثيب هو المحصن الذي حصل منه وطء في عقد صحيح، وهو حر وبالغ وعاقل، فهذا ذاق لذة الحلال وعرف الإحصان والعفاف الذي يكون بالزواج وقضاء الوطر بطريقة مباحة أباحها الله وجعل فيها الخير العظيم، ذاق ذلك وعرفه، فكانت عقوبته في الشرع أشد من البكر الذي لم يحصل منه أو لم يحصل له قبل ذلك الزواج، لم يقف على هذه اللذة المباحة، فجاءت عقوبته دون ذلك. فجاء الشرع بالتفريق بين البكر والثيب في الحد والعقوبة على الزنا. قال: باب: حد البكر والثيب في الزنا. وأورد حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أنزل عليه الوحي كرب لذلك وتربد له وجهه. كرب لذلك يعني يصيبه شدة صلوات الله وسلامه عليه، كرب لذلك أي يصيبه شدة. وتربد وجهه لذلك وجهه يتغير من شدة الأمر وقوة وطأة نزول الوحي عليه صلوات الله وسلامه عليه. فأنزل عليه ذات يوم فلقي كذلك، يعني وجد كذلك في وجد أو لقي كذلك في الشدة والكرب الذي يحصل له عليه الصلاة والسلام. فلما سري عنه قال خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا، فقد جعل الله لهن سبيلا. هنا يشير إلى الآية الكريمة في سورة النساء قول الله تعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإذا شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا، أو يجعل الله لهن سبيلا. كان حكمها كما في هذه الآية أن تحبس في البيت، ولا تحبس في البيت في مكان من البيت ولا تخرج منه. أو يجعل الله لهن سبيلا، لما أوحي عليه في هذه المرة قال خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، قد جعل الله لهن سبيلا، يشير إلى خاتمة الآية أو يجعل الله لهن سبيلا، يعني هذا حكمهن إلى أن يجعل الله لهن سبيلا، ونزل هذا الحكم على النبي عليه الصلاة والسلام. ماذا نستفيد من هذا السياق خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا؟ هذا يستفاد منه أن هذا الحديث هو أول ما نزل على النبي عليه الصلاة والسلام بعد الآية أو يجعل الله لهن سبيلا في حد الثيب. وإن شئت قل أول حديث نزل في الرجم، أول حديث نزل فيه الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم بالرجم، فأول ما شرع الرجم في هذا الحديث حديث عبادة بن الصامت، لأن قال خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. إذن الحكم كان باقيا على ما كان عليه في الآية حتى جاء هذا الحديث فنسخ ما في الآية وأصبح الحكم ما هو الرجم. الآية نسخ الحكم الذي فيها وبقيت ماذا؟ التلاوة. والنسخ ثلاثة أنواع: نسخ للحكم مع بقاء التلاوة، وعكسه نسخ التلاوة مع بقاء الحكم، وهذا سيأتي مثاله قريبا: والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. هذه آية نسخت تلاوتها وبقي ماذا؟ حكمها. وهذه نسخ حكمها وبقي تلاوتها. والنوع الثالث نسخ الحكم والتلاوة، الحكم والتلاوة أو الحكم واللفظ. وكان مما أنزل كما في حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم على النبي عليه الصلاة والسلام 10 رضعات معلومات يحرمن. هذه آية نسخت تلاوتها ونسخ حكمها بالخمس، 5 رضعات، فهي نسخ فيها الحكم ونسخت أيضا التلاوة. فأنواع النسخ باعتبار النص المنسوخ 3 أنواع. فالآية الكريمة التي في سورة النساء واللاتي يأتين الفاحشة هذه نسخ الحكم وبقيت التلاوة. نسخ الحكم جاء في هذا الحديث قد جعل الله لهن سبيلا، قد جعل الله لهن سبيلا. قال الثيب بالثيب والبكر بالبكر. الثيب عرفنا من هو الذي هو المحصن الذي حصل منه وطأ في نكاح صحيح وهو حر بالغ عاقل. الثيب بالثيب والبكر بالبكر، جلد 100 ثم رجم بالحجارة، والبكر جلد 100 ثم نفي سنة ثم نفي سنة. الثيب بالثيب يعني فيها الرجم، الثيب بالثيب هذا فيها الرجم. الرجم يتناول من؟ الطرفين، الطرفين الرجل والمرأة، الزاني والمزني بها، كلاهما هذه عقوبته، إلا إذا كانت المرأة مكرهة ومغصوبة. فالثيب بالثيب الرجم، الجلد 100 ثم الرجم. ولا يعني هذا أن الثيب بالبكر يتغير الحكم، فالثيب هذا حكمه الرجم سواء كان زناه ببكر أو زناه بماذا؟ بثيب، هذا حكمه. ومثله البكر سواء كان زناه ببكر أو زناه بثيب. فعقوبة الزاني إذا كان ثيبا الرجم سواء كان زناه ببكر أو ثيب، وعقوبة البكر الجلد سواء كان زناه بثيب أو ببكر. قال الثيب جلد 100 ثم رجم بالحجارة، ثم رجم بالحجارة. النبي عليه الصلاة والسلام، ستأتي معنا الأحاديث، رجم بعد ذلك 5، رجم بعد ذلك 5، وفي كلها، كل هذه المرات لما يأمر بالجلد، لم يأمر بالجلد. ولهذا جمهور أهل العلم أن الجلد 100 الذي جاء في حديث عبادة بن الصامت نسخ بالأحاديث التي جاءت بعده، وعرفنا أن حديث عبادة بن الصامت سياقه يدل على أنه جاء ماذا؟ أولا، وأن الرجم الذي حصل بعد رجم ماعز ورجم الغامدية ورجم اليهودي واليهودية هذا كله حصل بعد، حصل بعد، بعد حديث عبادة بن الصامت. وهذه كلها لم يأتي فيها الجلد، سيأتي معنا في الأحاديث. قال ثم أمر به فرجم، ما ذكر الجلد. في حديث ماعز قال ثم أمر به فرجم، حديث الغامدية ثم أمر بها فحفر لها إلى صدرها وأمر الناس فرجموها، في اليهوديين فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما، ما ذكر الجلد فيها كلها. فتكون هذه الأحاديث ناسخة لهذا الحكم. ومن أهل العلم من يقول بحديث عبادة، من يقول بحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه بأنه يجلد 100 ثم يرجم بالحجارة، ومنهم من يعد هذا الحكم منسوخا. والرجم لرجم الزاني المحصن ثبت قولا وفعلا، قولا كما في حديث عبادة الثيب بالثيب والبكر بالبكر جلد 100 ثم رجم بالحجارة، والبكر جلد 100 ثم نفي سنة. وفعلا في حديث ماعز وحديث الغامدية واليهوديين لزناهم وهم محصنون، لزناهم وهم محصنون. قال والبكر جلد 100 ثم نفي سنة، يجمع له مع الجلد التغريب سنة، التغريب سنة، وهذا فيه تأديب له عندما يبعد عن أرضه وأهله ومكانه سنة كاملة، هذا فيه تأديب له وزجر. نعم.
قال رحمه الله: باب رجم الثيب بالزنا. رجم الثيب في الزنا. عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنه سمع عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو جالس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان مما أنزل الله عليه آية الرجم، قرأناها ووعيناها وعقلناها، فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده. فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله، ما نجد الرجم في كتاب الله تعالى، فيضل بترك فريضة أنزلها الله. وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف.
قال: باب رجم الثيب في الزنا. رجم الثيب في الزنا. الرجم كما تقدم ثابت قولا وفعلا وأمرا، مثل ما يأتي في الأحاديث: خذوه فارجموه. ونزل فيه آية، نزل فيه آية من آية القرآن الكريم، ونسخت تلاوتها وبقي حكمها، وهذا في حكمة سيأتي الإشارة إليها. قال: عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنه سمع عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو جالس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان مما أنزل الله عليه آية الرجم. سياق الخطبة هنا استفاد منها فائدة يعني ينتبه لها الخطبة، وهي عندما يريد أن يتكلم عن حكم ما يقدم بين يدي الحكم ما يقوي موقعه في القلوب ومكانته في النفوس. فعمر رضي الله عنه يريد أن يتكلم عن الرجم وأنه حد ثابت ونزل في آية من كتاب الله، وسيتكلم في هذا الموضوع العظيم، فقدم بقوله: إن الله قد بعث محمدا بالحق، إن الله قد بعث محمدا بالحق وأنزل عليه الكتاب، فقدم بهاتين المقدمتين تهيئة للنفوس لتعظيم أحكام الله وتعظيم حدوده وشرعه سبحانه وتعالى، لأن محمدا عليه الصلاة والسلام الذي جاء بهذه الحدود بعث بالحق، بعثه الله بالحق، وأنزل عليه الكتاب وحي من الله سبحانه وتعالى. فلما ينظر الإنسان إلى هذه الأحكام لا ينظر إليها إلا أنها وحي منزل من رب العالمين، أحكام قضى بها رب العالمين وحكم بها رب العباد سبحانه وتعالى. فهذه التقدمة فيها تهيئة للنفوس لتعظيم شرع الله وتعظيم حدوده سبحانه وتعالى. ومن ذلك هذا الحد الذي يريد أن يتكلم عنه، حد الزاني المحصن، وأنه الرجم. قال: فكان مما أنزل الله عليه، أي في آية القرآن، آية الرجم، آية الرجم، قرأناها ووعيناها وعقلناها، كل هذه الكلمات الثلاث يقولها تأكيدا أنها آية نزلت وقرأنا هذه الآية تلوناها غير مرة وعقلناها وفهمنا معناها وتدبرنا في الحكم الذي فيها، كل ذلك يقول تأكيدا أنها آية نزلت على محمد عليه الصلاة والسلام، وهي الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. هذه آية نزلت نسخت تلاوتها وبقي الحكم، نسخت تلاوتها وبقي الحكم. قال فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، الحكم ماذا؟ نعم باقي، لكن التلاوة هي التي نسخت، الحكم باقي. فأخشى يقول عمر إن طال بالناس زمان أن يقول قائل ما نجد الرجم في كتاب الله، القرآن بين أيدينا ما في آية رجم، ما نجد الرجم في كتاب الله عز وجل، فيضل بترك فريضة أنزلها الله، يقع في الضلال لترك فريضة أنزلها الله، نزل فيها وحي من الله. وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء. لاحظ يقول إن الرجم في كتاب الله لأن آية نزلت، والذي نسخ هو التلاوة، فهي آية نزلت ونزل فيها وحي من الله، وتلاها النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة وسمعوها منه وتلوها وقرؤوها وفهموها ووعوها كما قال عمر رضي الله عنه وأرضاه، ثم نسخت تلاوتها وبقي الحكم مثل ما قال رضي الله عنه وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى، حق على من زنى، يعني لم ينسخ إلا التلاوة والحكم باقي. الآن حكم باق والتلاوة منسوخة، لا بد في حكمة. مما ذكر العلماء تلمسا للحكمة في هذا الموطن، في هذا الموطن أن في هذا اختبار للأمة في العمل، اختبار للأمة في العمل بما لا يجدون لفظه في القرآن، بما لا يجدون لفظه في القرآن، وتحقيق إيمانهم بما أنزل الله، هذا فيه ابتلاء وامتحان للأمة. يعني لما تقارن هذا الامتحان الذي نجح فيه أهل الإيمان، نجح فيه أهل الإيمان، لما تقارن هذا الامتحان بحال اليهود، وسيأتي الحديث ما تجدون في التوراة على من زنى، آية مكتوبة عندهم ويغطونها، لما جيب التوراة يغطونها ويقرؤون ما قبلها وما بعدها وهي مكتوبة عندهم، الآية مكتوبة عندهم، يكتمون ما أنزل الله سبحانه وتعالى. وهنا أهل الإيمان في يعني فضل الله سبحانه وتعالى عليهم، آية ليست مكتوبة في القرآن نسخت تلاوتها وبقي حكمها وبقي تسليمهم وإيمانهم بحكمها. انظر الفرق، انظر الفرق الشاسع بين هؤلاء وهؤلاء. هؤلاء آية مكتوبة ويجاب التوراة وهي موجودة في الصفحة أمامهم، ثم يقرؤون ويضع إصبعه على الآية ويقرأ اللي بعده ويخفي هذه الآية وهي مكتوبة أمامهم. والمسلمون ليست مكتوبة في القرآن نسخت تلاوتها وحكمها باقي وهم مسلمون مؤمنون، فرق بين هؤلاء وهؤلاء. ولهذا بعض العلماء يقول هذا اختبار للأمة في العمل بما لا يجدون لفظه في القرآن. وإذا كان هذا حال المؤمن يؤمن بهذا الحكم الذي لا يجد لفظه في القرآن، ففرق شاسع بينه وبين أولئك الذين اللفظ موجود في القرآن والقضية قائمة للحكم به ثم يخفون الحكم، يكتمونه حكم الله سبحانه وتعالى. قال عمر رضي الله عنه وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف، يعني هذه الثلاث هي التي بها يقام الحد، يقام الحد على من زنى. إذا قامت البينة، المراد بالبينة الشهود، ولا يكفي في ذلك إلا أربعة شهود عدول يشهد كلهم أنه رآه يفعل هذه الفعلة، يشهدون بذلك، ولا يكفي في الشهادة أن يراه ملتصقا بها أو محتضنا لها، بل يشهد أنه يراه فعلا وقع في الزنا. فهذه البينة، ولا بد أن يكون أربعة الشهود. والأمر الثالث في ترتيب ما ذكر عمر الاعتراف، يعني أن يعترف الزاني ويشهد على نفسه بذلك. وسيأتي الاعتراف أنه لا بد أن يتكرر أربع مرات يعترف، يعني إذا اعترف يرد، لعلك كذا تأمل، انظر في أمرك، لعلك ما وقعت في الزنا، لعلك قبلت، فإذا رجع مرة ثانية واعترف، ثم رجع ثالثة واعترف، ثم رجع رابعة واعترف، يقام عليه الحد، وهذا سيأتي فيه الحديث. فيكون تكرار الاعتراف أربع مرات مثل ما أن الشهود عددهم أربعة، فالشهود لابد أن يكون عددهم أربعة، والاعتراف من الزاني نفسه لابد أن يكون أربع مرات يتكرر منه الاعتراف، يرد الأولى والثانية والثالثة والرابعة، لأن لو كان يقام عليه مجرد الاعتراف المرة واحدة ما ردده النبي كما سيأتي معنا أربع مرات. قال والحبل، يعني أن تكون امرأة ليست تحت زوج، ليست في عصمة زوج، ثم يوجد الحبل تحمل، فيقول عمر والحبل، يعني إذا حبلت وهي ليست تحت زوج فهذا زنا، جاءها من الزنا فيقام عليها الحد. والحبل مختلف فيه بين أهل العلم، هل بمجرد وجوده توقع العقوبة أو لا، فبعض أهل العلم لا يثبت به الحد، بعض أهل العلم لا يثبت به الحد، لأنه وطء قد يكون تحت كراه أو شبهة، فبعضهم لا يثبت بمجرد الحبل الحد، وبعضهم يثبت بذلك الحد اعتمادا على القرينة الظاهرة التي هي الحبل، قرينة ظاهرة، ولا سيما إذا لم تدعي شبهة، إذا لم تدعي شبهة، وهذا هو الأظهر في ذلك، أن الحبل مثل ما قال عمر يثبت به الحد إلا إذا ادعت المرأة شيئا يدرى به الحد وتدرى الحدود بالشبهات. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه سميع قريب مجيب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ المنذري رحمه الله في كتابه مختصر صحيح مسلم، كتاب الحدود، حد الزنا، باب حد البكر والثيب في الزنا. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أنزل عليه الوحي كرب لذلك وتربد له وجوع. قال: فأنزل عليه ذات يوم فلقي كذلك، فلما سري عنه قال: خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا، الثيب بالثيب والبكر بالبكر، الثيب جلد مئة ثم رجم بالحجارة، والبكر جلد مئة ثم نفي سنة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: كتاب الحدود. الحدود جمع حد، والحد في اللغة المنع، وحدود الله، حدود الله هي محارمه التي نهى عباده وحذرهم من انتهاكها: تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. فحدود الله هي الأمور المحرمة التي نهى الله سبحانه وتعالى عباده عنها، ومن وقع في شيء منها تعدى حدود الله، ومن تعدى حدود الله فهو ظالم، والظالم عرض نفسه لعقوبة الله سبحانه وتعالى وسخطه جل في علاه. والحدود في الاصطلاح عقوبات مقدرة شرعا، عقوبات مقدرة شرعا في معصية زجرا للنفوس ونكالا وتطهيرا. ولهذا الحدود شرعت للزجر وللتطهير، فهي من جهة زاجرة ومن جهة مطهرة. ولهذا الحدود عندما يقال: هل هي زواجر أو جوابر؟ هل هي زواجر أو جوابر؟ الحق أنها جمعت الأمرين، فيها الزجر وفيها الجبر. الزجر للنفوس عندما ترى إيقاع العقوبة في من ارتكب ذلك المنهي فترتدع، مثل ما قال الله: ولكم في القصاص حياة. فهي زاجرة، العقوبات شرعت زجرا للنفوس وتحذيرا لها من أن تفعل مثل فعلة هذا الذي عوقب بهذه العقوبة فتبوء بمثل عقوبته، فمن هذه الجهة زواجر. ومن جهة أخرى هي جوابر، أي فيها تطهير لهذا الذي ارتكب هذه المعصية، فمن أقيم عليه الحد في الدنيا لم يعاقب به بالآخرة، لأنها جوابر فيها تطهير، فيها تطهير له، وفيها الجبر للنقص والخلل الذي وقع منه. والجنايات التي تجب فيها الحدود ورد فيها حدود في شرع الله سبحانه وتعالى خمس جنايات: الزنا، والسرقة، وقطع الطريق وشرب الخمر والقذف، وما عدا ذلك ففيها التعزير. وبدأ في الحدود حد الزنا، لأن الزنا أعظم الذنوب وأشد المعاصي بعد الشرك والقتل، بعد الشرك والقتل، فإن أعظم ذنب عصي الله سبحانه وتعالى به بعد الشرك بالله الذي هو أعظم الذنوب على الإطلاق ثم القتل هو الزنا. فالزنا موبقة عظيمة وجريمة كبيرة ومعصية فادحة، وجاء تحريمه في شرع الله سبحانه وتعالى لما يترتب عليه من المفاسد العظيمة والمضار الكثيرة، فهو معدود في كبار الجرائم وعظائم الذنوب وكبائر الآثام. والله عز وجل يقول لا في ذكر صفات عباد الرحمن: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. فهذه الثلاث هي الكبار التي ذكرت هنا، هي الكبار، هي أكبر الذنوب: القتل، الشرك والقتل، والزنا. والزنا ثم يليها السرقة. وجمع النبي عليه الصلاة والسلام بين هذه الذنوب الأربع في خطبة له في حجة الوداع، قال فيها عليه الصلاة والسلام: ألا إنما هن أربع، يقصد الذنوب، ألا إنما هن أربع: لا تشرك بالله شيئا، ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تزنوا ولا تسرقوا. عندما يقول ألا إنما هن أربع والذنوب كثيرة، هو يتحدث عن الذنوب محذرا منها ويخص هذه بالذكر من بينها بقوله ألا إنما هن أربع، هذا فيه تنبيه وتحذير أن هذه الأربع هي أعظم الموبقات وأكبر الجرائم. والقتل يتعلق بالدماء، والزنا يتعلق بالأعراض، والسرقة تتعلق بالأموال. وأيضا في حجة الوداع، ومر معنا الحديث قريبا، قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا. ثم إن إيقاع الحدود، إيقاع الحدود بالجنات وفعلت الجرائم، هو رحمة من الله سبحانه وتعالى بالعباد. ولهذا هذه الحدود حدها الله سبحانه وتعالى رحمة بالعباد، لأن إيقاع هذه الحدود بإذن الله سبحانه وتعالى تحد من الجريمة، وربما أيضا تكون تقضي عليها، تقضي عليها، فهي نزلت رحمة بالعباد. ولهذا المجرم نفسه الذي توقع فيه العقوبة، هذه العقوبة التي توقع فيه سواء كانت القتل أو قطع اليد أو الرجم بالحجارة أو إلى آخر مما سيأتي معنا، كلها إيقاعها من باب الرحمة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كلمة عظيمة له في هذا الباب، يقول: العقوبات الشرعية إنما شرعت رحمة من الله تعالى بعبادة. انظر كلامه ما أعظمه، مع أن بعض من لا يعقلون يعتبرون الحدود غلظة، مثلا الرجم أو القتل أو الجلد، يعتبرونها غلظة وقسوة و يعني تعدي على الإنسان إلى آخر ذلك من الكلمات التي يقولونها اعتراضا على حكم الله سبحانه وتعالى. يقول: العقوبات الشرعية إنما شرعت رحمة من الله تعالى بعباده، فهي صادرة عن رحمة الخلق وإرادة الإحسان إليهم، عن رحمة الخلق وإرادة الإحسان إليهم. ولهذا ينبغي لمن يعاقب الناس على ذنوبهم أن يقصد بذلك الإحسان إليهم والرحمة لهم، كما يقصد الوالد تأديب ولده، وكما يقصد الطبيب معالجة المريض. الآن لما سيأتي معنا في حديث الرجم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خذوه فرجموه. رجموه يعني يضعون في مكانه بالحجارة يرمى حتى يموت. هذا الذي يفعله النبي صلى الله عليه وسلم هو رحمة، هو رحمة به لأنه يطهر من عقوبة يوم القيامة، وأيضا رحمة بالناس حتى لا تفسد الأعراض بانتهاكها والتعدي عليها. فلما يرى الناس مثل هذه العقوبة وأن هذه عقوبة هذا عند الله سبحانه وتعالى، ترتدع النفوس عن ارتكاب مثل هذا الأمر. قال رحمه الله تعالى: حد الزنا باب. حد البكر والثيب في الزنا. البكر والثيب يختلف حدهما في الزنا. الثيب هو المحصن، المحصن الذي حصل منه وطئ، حصل منه وطئ في عقد صحيح وهو حر وبالغ وعاقل، فهذا ذاق لذة الحلال وعرف الإحصان والعفاف الذي يكون بالزواج وقضاء الوطر بطريقة مباحة أباحها الله وجعل فيها الخير العظيم، ذاق ذلك وعرفه، فكانت عقوبته في الشرع أشد من البكر الذي لم يحصل منه أو لم يحصل له قبل ذلك الزواج، لم يقف على هذه اللذة المباحة، فجاءت عقوبته دون ذلك. فجاء الشرع بالتفريق بين البكر والثيب في الحد والعقوبة على الزنا. قال: باب. حد البكر والثيب في الزنا. وأورد حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أنزل عليه الوحي كرب لذلك وتربد له وجهه. كرب لذلك يعني يصيبه شدة، يصيبه شدة صلوات الله وسلامه عليه، كرب لذلك أي يصيبه شدة. وتربد وجهه لذلك، وجهه يتغير من شدة الأمر وقوة وطأة نزول الوحي عليه صلوات الله وسلامه عليه. فأنزل عليه ذات يوم فلقي كذلك، يعني وجد كذلك في وجد أو لقي كذلك في الشدة والكرب الذي يحصل له عليه الصلاة والسلام. فلما سري عنه قال: خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا. فقد جعل الله لهن سبيلا. هنا يشير إلى الآية الكريمة في سورة النساء قول الله تعالى: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإذا شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا أو يجعل الله لهن سبيلا. كان حكمها كما في هذه الآية أن تحبس في البيت ولا تحبس في البيت في مكان من البيت ولا تخرج منه. أو يجعل الله لهن سبيلا لما أوحي عليه في هذه المرة قال: خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، قد جعل الله لهن سبيلا، يشير إلى خاتمة الآية أو يجعل الله لهن سبيلا، يعني هذا حكمهن إلى أن يجعل الله لهن سبيلا ونزل هذا الحكم على النبي عليه الصلاة والسلام. ماذا نستفيد من هذا السياق؟ خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. هذا يستفاد من أن هذا الحديث هو أول ما نزل على النبي عليه الصلاة والسلام بعد الآية أو يجعل الله لهن سبيلا في حد الثيب. وإن شئت قل أول حديث نزل في الرجم، أول حديث نزل فيه الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم بالرجم، فأول ما شرع الرجم في هذا الحديث حديث عبادة بن الصامت، لأن قال: خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. إذن الحكم كان باقيا على ما كان عليه في الآية حتى جاء هذا الحديث فنسخ ما في الآية وأصبح الحكم ما هو الرجم. الآية نسخ الحكم الذي فيها وبقيت ماذا؟ التلاوة. والنسخ ثلاثة أنواع: نسخ للحكم مع بقاء التلاوة، وعكسه نسخ التلاوة مع بقاء الحكم، وهذا سيأتي مثاله قريبا: والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. هذه آية نسخت تلاوتها وبقي ماذا؟ حكمها. وهذه نسخ حكمها وبقي تلاوتها. والنوع الثالث نسخ الحكم والتلاوة، الحكم والتلاوة أو الحكم واللفظ. وكان مما أنزل كما في حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم على النبي عليه الصلاة والسلام: عشر رضعات معلومات يحرمن. هذه آية نسخت تلاوتها ونسخ حكمها بالخمس، خمس رضعات، فينسخ فيها الحكم ونسخت أيضا التلاوة. فأنواع النسخ باعتبار النص المنسوخ ثلاثة أنواع. فالآية الكريمة التي في سورة النساء: واللاتي يأتين الفاحشة، هذه نسخ الحكم وبقيت التلاوة. نسخ الحكم جاء في هذا الحديث: قد جعل الله لهن سبيلا، قد جعل الله لهن سبيلا. قال: الثيب بالثيب والبكر بالبكر. الثيب عرفنا من هو، الذي هو المحصن الذي حصل منه وطأ في نكاح صحيح وهو حر بالغ عاقل. الثيب بالثيب والبكر بالبكر، جلد مئة ثم رجم بالحجارة، والبكر جلد مئة ثم نفي سنة، ثم نفي سنة. الثيب بالثيب يعني فيها الرجم، الثيب بالثيب هذا فيها الرجم. الرجم يتناول من؟ الطرفين، الطرفين الرجل والمرأة الزاني والمزني بها كلاهما هذه عقوبته، إلا إذا كانت المرأة مكرهة ومغصوبة. فالثيب بالثيب الرجم الجلد 100 ثم الرجم. ولا يعني هذا أن الثيب بالبكر يتغير الحكم، فالثيب هذا حكمه الرجم سواء كان زناه ببكر أو زناه بماذا؟ بثيب، هذا حكمه. ومثله البكر سواء كان زناه ببكر أو زناه بثيب. فعقوبة عقوبة الزاني إذا كان ثيبا الرجم سواء كان زناه ببكر أو ثيب، وعقوبة البكر الجلد سواء كان زناه بثيب أو ببكر. قال الثيب جلد 100 ثم رجم بالحجارة، ثم رجم بالحجارة. النبي عليه الصلاة والسلام، ستأتي معنا الأحاديث، رجم بعد ذلك 5، رجم بعد ذلك 5، وفي كلها كل هذه المرات لما يأمر بالجلد، لم يأمر بالجلد. ولهذا جمهور أهل العلم أن الجلد 100 الذي جاء في حديث عبادة بن الصامت نسخ بالأحاديث التي جاءت بعده، وعرفنا أن حديث عبادة بن الصامت سياقه يدل على أنه جاء ماذا؟ أولا، وأن الرجم الذي حصل بعد رجم ماعز ورجم الغامدية ورجم اليهودي واليهودية هذا كله حصل بعد، حصل بعد بعد حديث عبادة بن الصامت، وهذه كلها لم يأتي فيها الجلد. سيأتي معنا في الأحاديث، قال ثم أمر به فرجم، ما ذكر الجلد. في حديث ماعز قال ثم أمر به فرجم، حديث الغامدية ثم أمر بها فحفر لها إلى صدرها وأمر الناس فرجموها، في اليهوديين فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما، ما ذكر الجلد فيها كلها. فتكون هذه الأحاديث ناسخة لهذا الحكم. ومن أهل العلم من يقول بحديث عبادة، من يقول بحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه بأنه يجلد 100 ثم يرجم بالحجارة، ومنهم من يعد هذا الحكم منسوخا. والرجم لرجم الزاني المحصن ثبت قولا وفعلا، قولا كما في حديث عبادة الثيب بالثيب والبكر بالبكر جلد 100 ثم رجم بالحجارة، والبكر جلد 100 ثم نفي سنة. وفعلا في حديث ماعز وحديث الغامدية واليهوديين لزناهم وهم محصنون، لزناهم وهم محصنون. قال والبكر جلد 100 ثم نفي سنة، يجمع له مع الجلد التغريب سنة، تغريب سنة، وهذا فيه تأديب له عندما يبعد عن أرضه وأهله ومكانه سنة كاملة، هذا فيه تأديب له وزجر. نعم.
قال رحمه الله: باب رجم الثيب بالزنا. رجم الثيب في الزنا. عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنه سمع عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو جالس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان مما أنزل الله عليه آية الرجم قرأناها ووعيناها وعقلناها، فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده. فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله، ما نجد الرجم في كتاب الله تعالى، فيضل بترك فريضة أنزلها الله. وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف.
قال: باب رجم الثيب في الزنا. رجم الثيب في الزنا، الرجم كما تقدم ثابت قولا وفعلا وأمرا، مثل ما يأتي في الأحاديث: خذوه فارجموه. ونزل فيه آية، نزل فيه آية من آية القرآن الكريم، ونسخت تلاوتها وبقي حكمها، وهذا في حكمة سيأتي الإشارة إليها. قال عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنه سمع عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو جالس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان مما أنزل الله عليه آية الرجم. سياق الخطبة هنا استفاد منها فائدة يعني ينتبه لها الخطبة، وهي عندما يريد أن يتكلم عن حكم ما يقدم بين يدي الحكم ما يقوي موقعه في القلوب ومكانته في النفوس. فعمر رضي الله عنه يريد أن يتكلم عن الرجم وأنه حد ثابت ونزل في آية من كتاب الله، وسيتكلم في هذا الموضوع العظيم، فقدم بقوله: إن الله قد بعث محمدا بالحق، إن الله قد بعث محمدا بالحق وأنزل عليه الكتاب، فقدم بهاتين المقدمتين تهيئة للنفوس لتعظيم أحكام الله وتعظيم حدوده وشرعه سبحانه وتعالى، لأن محمدا عليه الصلاة والسلام الذي جاء بهذه الحدود بعث بالحق، بعثه الله بالحق، وأنزل عليه الكتاب وحي من الله سبحانه وتعالى. فلما ينظر الإنسان إلى هذه الأحكام لا ينظر إليها إلا أنها وحي منزل من رب العالمين، أحكام قضى بها رب العالمين وحكم بها رب العباد سبحانه وتعالى. فهذه التقدمة فيها تهيئة للنفوس لتعظيم شرع الله وتعظيم حدوده سبحانه وتعالى. ومن ذلك هذا الحد الذي يريد أن يتكلم عنه، حد الزاني المحصن، وأنه الرجم. قال: فكان مما أنزل الله عليه، أي في آية القرآن، آية الرجم، آية الرجم قرأناها ووعيناها وعقلناها. كل هذه الكلمات الثلاث يقولها تأكيدا أنها آية نزلت وقرأنا هذه الآية، تلوناها غير مرة وعقلناها وفهمنا معناها وتدبرنا في الحكم الذي فيها. كل ذلك يقول تأكيدا أنها آية نزلت على محمد عليه الصلاة والسلام، وهي: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. هذه آية نزلت، نسخت تلاوتها وبقي الحكم، نسخت تلاوتها وبقي الحكم. قال فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده. الحكم ماذا؟ نعم باقي، لكن التلاوة هي التي نسخت، الحكم باقي. فأخشى يقول عمر إن طال بالناس زمان أن يقول قائل ما نجد الرجم في كتاب الله، القرآن بين أيدينا ما في آية رجم، ما نجد الرجم في كتاب الله عز وجل، فيضل بترك فريضة أنزلها الله، يقع في الضلال لترك فريضة أنزلها الله، نزل فيها وحي من الله. وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء. لاحظ يقول إن الرجم في كتاب الله لأن آية نزلت، والذي نسخ هو التلاوة، فهي آية نزلت ونزل فيها وحي من الله، وتلاها النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة وسمعوها منه وتلوها وقرأوها وفهموها ووعوها كما قال عمر رضي الله عنه وأرضاه، ثم نسخت تلاوتها وبقي الحكم مثل ما قال رضي الله عنه وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى، حق على من زنى، يعني لم ينسخ إلا التلاوة والحكم باقي. الآن حكم باق والتلاوة منسوخة، لا بد في حكمة مما ذكر العلماء تلمسا للحكمة في هذا الموطن، في هذا الموطن أن في هذا اختبار للأمة في العمل، اختبار للأمة في العمل بما لا يجدون لفظه في القرآن، بما لا يجدون لفظه في القرآن، وتحقيق إيمانهم بما أنزل الله، هذا فيه ابتلاء وامتحان للأمة. يعني لما تقارن هذا الامتحان الذي نجح فيه أهل الإيمان، نجح فيه أهل الإيمان، لما تقارن هذا الامتحان بحال اليهود، وسيأتي الحديث ما تجدون في التوراة على من زنى، آية مكتوبة عندهم ويغطونها، لما جيب التوراة يغطونها ويقرؤون ما قبلها وما بعدها، وهي مكتوبة عندهم، الآية مكتوبة عندهم، يكتمون ما أنزل الله سبحانه وتعالى. وهنا أهل الإيمان في يعني فضل الله سبحانه وتعالى عليهم، آية ليست مكتوبة في القرآن نسخت تلاوتها وبقي حكمها وبقي تسليمهم وإيمانهم بحكمها. انظر الفرق، انظر الفرق الشاسع بين هؤلاء وهؤلاء. هؤلاء آية مكتوبة ويجاب التوراة وهي موجودة في الصفحة أمامهم، ثم يقرؤون ويضع إصبعه على الآية ويقرأ اللي بعده ويخفي هذه الآية وهي مكتوبة أمامهم. والمسلمون ليست مكتوبة في القرآن نسخت تلاوتها وحكمها باقي وهم مسلمون مؤمنون، فرق بين هؤلاء وهؤلاء. ولهذا بعض العلماء يقول هذا اختبار للأمة في العمل بما لا يجدون لفظه في القرآن. وإذا كان هذا حال المؤمن يؤمن بهذا الحكم الذي لا يجد لفظه في القرآن، ففرق شاسع بينه وبين أولئك الذين اللفظ موجود في القرآن والقضية قائمة للحكم به، ثم يخفون الحكم يكتمونه حكم الله سبحانه وتعالى. قال عمر رضي الله عنه وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف، يعني هذه الثلاث هي التي بها يقام الحد، يقام الحد على من زنى. إذا قامت البينة، المراد بالبينة الشهود، ولا يكفي في ذلك إلا أربعة شهود عدول يشهد كلهم أنه رآه يفعل هذه الفعلة، يشهدون بذلك، ولا يكفي في الشهادة أن يراه ملتصقا بها أو محتضنا لها، بل يشهد أنه يراه فعلا وقع في الزنا. فهذه البينة، ولا بد أن يكون أربعة الشهود. والأمر الثالث في ترتيب ما ذكر عمر الاعتراف، يعني أن يعترف الزاني ويشهد على نفسه بذلك. وسيأتي الاعتراف أنه لا بد أن يتكرر أربع مرات يعترف، يعني إذا اعترف يرد، لعلك كذا تأمل انظر في أمرك، لعلك ما وقعت في الزنا، لعلك قبلت. فإذا رجع مرة ثانية واعترف، ثم رجع ثالثة واعترف، ثم رجع رابعة واعترف، يقام عليه الحد، وهذا سيأتي فيه الحديث. فيكون تكرار الاعتراف أربع مرات مثل ما أن الشهود عددهم أربعة. فالشهود لابد أن يكون عددهم أربعة، والاعتراف من الزاني نفسه لابد أن يكون أربع مرات يتكرر منه الاعتراف، يرد الأولى والثانية والثالثة والرابعة. لأنه لو كان يقام عليه مجرد الاعتراف المرة واحدة ما رددها النبي كما سيأتي معنا أربع مرات. قال والحبل، يعني أن تكون امرأة ليست تحت زوج، ليست في عصمة زوج، ثم يوجد الحبل تحمل. فيقول عمر والحبل، يعني إذا حبلت وهي ليست تحت زوج فهذا زنا، جاءها من الزنا فيقام عليها الحد. والحبل مختلف فيه بين أهل العلم، هل بمجرد وجوده توقع العقوبة أو لا. فبعض أهل العلم لا يثبت به الحد، بعض أهل العلم لا يثبت به الحد، لأنه وطء قد يكون تحت كراه أو شبهة، فبعضهم لا يثبت بمجرد الحبل الحد. وبعضهم يثبت بذلك الحد اعتمادا على القرينة الظاهرة التي هي الحبل، قرينة ظاهرة، ولا سيما إذا لم تدعي شبهة، إذا لم تدعي شبهة. وهذا هو الأظهر في ذلك، أن الحبل مثل ما قال عمر يثبت به الحد إلا إذا ادعت المرأة شيئا يدرى به الحد وتدرى الحدود بالشبهات. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه سميع قريب مجيب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.